الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين أبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أواخر بحث الصحيح والعام، هل بقي شيء؟ ما أتذكر بعد. في الجزء المستحب، في حول الجزء المستحب الذي وافق السيد الخوي رحمة الله عليه المرحوم الصواني فيه. تمسك السيد الخوي بدليل هو لم يتبنى صحة هذا الدليل فيما سبق. الصيد الخوي الدليل ما هو؟ أنه كيف الماهية يكون شيء جزءها والارتباط بنحو الندب والاستحباب لا بنحو الوجوب، هو هذا عمدة استدلال مرحوم الصهاني، كيف يكون داخل ما هي لكن ارتباط ندبي في الجزء المستحب. هذا الاعتراض او هذه الاشكاليه هو نفس السيد الخوي رحمه الله عليه عند تصويره للجامع رد هذه الاشكاليه. رد هذه الإشكالية بماذا؟ قال هاي في المركبات التكوينية الحقيقية، نعم ما يمكن، أما في المركبات الاعتبارية كعنوان الدار أو عنوان آخر، قد تتشكل الدار من غرفة ثم وساحة ومرافق، أو قد تتشكل من غرفتين أو عشر أو طابق أو طابقين، وقال هذا لا يلزم منه تبدل الذاتيات لماهية الشيء التكوينية، لأن هذه ماهية اعتبارية، ماهية اعتبارية بحسب الاعتبار وصحة الاعتبار يمكن التبدل في الذاتيات. فجيد، هذا الذي ذكره السيد الخوي في الجامع في المركبات بعينه يمكن تصويره في الجزء المستحب، أن كيف هو داخل ومن ندبي، عظم الداخل ما يدخل لزوما ويخرج لزوما، إذا كان متصور في الاعتباريات هو متصور أن يدخل ندبا الجزء المستحب، لذا على كل هذا نوع من التدافع لا أقل على مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه، أنه هو على أنه في المركبات الاعتبارية هو لا يستشكل في تبدل الذاتيات، فكذلك الحال في ما إذا كانت الذاتيات ندبية مثلا، يعني دخولها وخروجها وما شابه ذلك، خروج ليس أشد من الندبية، عفوا ليس أقل من الندبية ولا شيء. هذه نقطة، بل هو حتى على مبنى الإصفهاني عند تصويره لمراتب المركب الكلام هنا عم يصور مراتب، لكن بلحاظ المراتب الندبية. على كل هذا الإشكال الذي بنى عليه الصواني من أن الجزء المستحب ليس جزء الماهية والطبيعة الذاتية، وإنما هو جزء الماهية الفردية وليس جزء الماهية الطبيعة الذاتية، هذا قابل للدفع على المبنى عند الإصفهاني. أيما كان سواء على مبنى المشهور أو على مبنى الإصفهاني، أمس مر بنا أنه لا بد في الاستنباط الفقهي من التمييز بين أحكام الماهية الفردية والماهية الصنفية والماهية النوعية والماهية الجنسية، وعدم الكيل بكيل واحد في الأحكام، مثل ما مر الزيارة مستحبة والحجاب واجب مثل التعبير هذا. على كل فالجواب مر أن هذا التعبير هذا الشعار مو في محل، إنما هذا ناظر إلى البعد الفردي كما في الصلاة الجماعة مندوبة، ليس المراد الطبيعة النوعية في صلاة الجماعة. بقي أمر بعد نختم، يعني شيء ما له صلة بالصحيح والأعم والأحكام الوضعية، الصحة والفساد، أن الصحيح والأعم بحث حكم وضعي في الدرجة الأولى، الصحيح والأعم. فبالمناسبة الأحكام الوضعية، يعني ما ذكره المرحوم العراقي من وجوه في معنى الصحة والفساد سواء في خصوص المعاملات أو الجانب المشترك بين العبادات والمعاملات، هذا الذي ذكره المرحوم الصهاني العفو العراقي بعينه يجري في كل الأحكام الوضعية، وذكروه العلماء. فلماذا بعض الموارد الطاهرة عند العرف يعتبرها الشارع أنجس النجازة، وبعض المواد التي قدر عند العرف يعتبر الشارع طاهرة؟ طبعا النظافة العرفية يعير لها بال الشارع النظافته، ولم يقل طهارته، يعني ما هو طهارة شرعية أو طهارة عرفية كليهما النظافة من الإيمان بلا شك يعير لها الشارع دور. لكن بالتالي لأحكام الطهارة الخاصة في فرق، على أي تقدير في تخفيف. فكيف الطهارة في النجاسة في عناوين وضعية كثيرة أخرى؟ أي نعم، الشارع يعتبرها عنوان معين، العرف على خلافه، وهي موارد كثيرة جدا. نعم، أحكام وضعية كثيرة، ملك غيره فلان. فالنكات التي ذكرها المرحوم العراقي بعينها تجري هنا، اختلاف العرف والشارع، الشارع كيف يخطئ، وهي نكتة مهمة. وقد مر على إتحال أن الشارع عندما ينهى عن الربا ليس ينهى عن الربا يعني نهي مقيد فيما إذا كان المكلف يريد أن يتقيد بالشارع، أما إذا لم يريد أن يتقيد بالشارع فلا إشكالية في البين. أي وهم عجيب، يعني وهم عجيب من جملة من الأعلام. وإلا هو الشارع يخطئ، يعني يريد يقلع ويشلع الأعراف الفاسدة، يضع عنهم إصرهم والأغوال التي كانت عليهم، كانت عليهم. وكثيرا ما العرف يولد أعراف فاسدة، يعني فاسدة مضرة بالنسيج الاجتماعي أو بالأسرة أو بكمال إنسان. فعملية فلترة الأعراف هذه هم نكتة لطيفة ضرورية دوما، الرجوع إلى أصالة الأحكام الشرعية، طبعا مع مراعاة التوازن وما شابه ذلك. ومن تلك الأمور لا بس نذكرها في القضايا الوضعية في الصحيح والعام، إذن هذا ليس خاص بالصحيح والعام، تعميم الأحكام الوضعية ما تم الآن ذكره في الصحيح والعام يمكن تعميمه في الأحكام الوضعية. وفعلا العام الماضي أو بداية المكاسب مر بنا هذا البحث، إن النهي الشارع عن الربا شو معنى؟ النهي عن القبار شو معنى؟ لأنه معناه أن هذه المعاملة الشارع ما صححة إذا رضي المتعاقدان فيما بينهما ترتفع الحرمة، حرمة التصرف يعني فيما الغير. هذا الاحتمال مو في محل، ذكرنا سابقا أن الشارع يريد كما ذكر رضيا، الشارع يريد أن يقتلع الأعراف الفاسدة من المجتمع، لأنه يريد أن يكون متفرجا، من يريد أن الإنسان مخير بين أن يتعرفن ويستشرع بالشرع أو يأخذ سبيل العرف المادي الآخر. هذا توهم سموه في محله، بعضهم حتى في الفقه السياسي هكذا توهم، قال إذا أرادوا حكومة دينية نعم لا بس حينذي بنظام الدين، إذا أرادوا حكومة مدنية على كده. سواء هو الحكومة الدينية ليس معناته أنه دور البشري ينحسر أو الدور الخبروي والنخبوي ينحسر، لا هذا ليس معناه، ولكن بالتالي معنى الدولة الدينية والدولة المدنية هو قصة خيار بشري. على كل نفس الكلام أحل الله البيع وحرم الربا، إذا أراد المتعاقدان أن يستحلان التملك والتمليك منوطا بالشر، أما إذا رضي ولو غير منوط بالشر فيجوز. يجوز شارع يريد يقلع عن الربا، انتهوا فأذنوا بحرب، يريد يقلع الأعراف الفاسدة. ذكرت لكم أغضياء الدين عراق انصافا هنا عند صولة وجولة جيدة راجع كلامه. المهم من ضمن الكلام في الأحكام الوضعية المشهور التزم أن الأحكام الوضعية غالبا طرا إلا مخارج الدليل قابلة للتصوير أن تكون أحكام وضعية إلزامية وأحكام وضعية ندبية، طهارة إلزامية وفي طهارة ندبية، نجاسة أجلكم الله إلزامية ونجاسة وضعية ندبية. يعني مثلا المسوخ لا ريب أنه نجس كراهتيا، المسوخ منها الحديد حتى واحد لامس الحديد، اللطيف أن لامس الحديد حتى بدون ماء يستحب له غسل يده للصلاة، نتن زفر الحديد، الحديد من المعادن ما مسر. طبعا الشيخ الطوسي في فتاوى وبعض القدماء يلتزمون بأن نجاسة إلزامية، ولكن المقصود على تحال المشهور لا، أنها نجاسة ندبية قابل للتصوير، طهارة ندبية مثل كذا. الحقوق مثلا بعضها إلزامي بعضها ندبي قابل للتصوير، يعني ما أنه وهلما جرى. فإذا هناك الأحكام الوضعية قابلة للتصوير أنها على مراتب، كلام في هذا المطلب، لأنه بين السيد الخوي يقول لا نتصور في الحكم الوضعي أنه إلزامي أو ندبي، إما هو مقرر موجود أو لا بين النفي والإثبات، فما يقبل مراتب في الأحكام الوضعية. في الحكم التكليفي نعم، أما في الحكم الوضعي فلا. على كل المشهور هذا وهو الصحيح. نفس البيان الذي يمكن أن يذكر يقرر في الصحيح والعام لو حكم من الأحكام الوضعية بنفسه يتأتى في بقية الأحكام الوضعية. جيد، هذا يفتح باب كثير للمسائل المستحدثة والأبواب المستحدثة في المعاملات والماليات والأحكام الوضعية. هذا تمام الكلام في الصحيح والعام. بعد ذلك الإعلام يخوض في المشترك اللفظي، المشترك اللفظي، وذكر المشترك اللفظي تمهيدا لمبحث أهم من المشترك اللفظي، مبحث لاحق، وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا هو المهم، ذاك المبحث اللاحق، هذا توطئ لذاك المبحث المهم، ذاك المبحث كما سيأتي. مع أن ذاك المبحث لا يتوقف إناطة بوجود المشترك اللفظي كما سنبين، لكنه بلا شك يعني نوع من التمهيد، بلا شك إذا كان مشترك لفظي نوع من التمهيد ل مبحث استعمال لفظي أكثر من معنى. جيد، ما هو المشترك اللفظي؟ في الخوض في المشترك اللفظي هناك ضوابط صناعية مهمة ذكرها علماء البلاغة، علماء اللغة، وعلماء الوصول. هاي نقطة مهمة، المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. الضابطة لازم نخوض فيها. بعد الضابطة أيضا في أقوال عند الإعلام في المشترك اللفظي، بين من يقول وجوبه وبين يقول استحالته وبين من يقول له واجب وله طبيعتهم البحوث الفنية هكذا، بعضهم لا واجب ولا ممتنع، واقع ممكن وقوع. أنا من جمع الأقوال في المشترك. نرجع، ما هي الضابطة في المشترك اللفظي؟ يقولون الضابطة في المشترك اللفظي ومرت بنا ولكن هنا تبسط، يبسط الكلام فيه أكثر. الضابطة في المشترك اللفظي ليس تعدد الموضوع له فقط، هاي اللي في أذهاننا، في أذهاننا أن الضابطة في المشترك اللفظي أن الموضوع له ماذا؟ متعدد. يقول هذا لا يكفي، هذا ليس مشترك لفظي، وإن كان الموضوع لا متعدد ومع ذلك لا يسمى مشترك لفظي. إذن ما هو المشترك اللفظي؟ المشترك اللفظي لابد من تعدد الموضوع له وتعدد الوضع. إذا تعدد الوضع وتعدد الموضوع له حين ذلك مشترك لفظي، هي نقطة جدا مهمة. وأما إذا اتحد الوضع ولو تعدد الموضوع له فلا يكون مشترك لفظي، يبقى مشترك معنوي، نوع نمط من أنماط المشترك المعنوي. نعم، ما دام الوضع واحدا فهو ليس مشترك لفظي، يعبرون عنه مشترك معنوي. فالمشترك المعنوي لا يختص بوحدة الوضع ووحدة الموضوع له، لا، المدار في المشترك المعنوي وحدة الوضع، تعدد الموضوع له أو اتحد، هذا هو المشترك المعنوي. وهي نكتة نفيسة صناعية تؤثر في كل مباحث السابقة وما سيأتي. فالمشترك اللفظي ما تعدد فيه الوضع والموضوع له، أما المشترك المعنوي ما اتحد فيه الوضع وإن تعدد، سواء تعدد الموضوع لا ولم يتعدد. هذا هو المشترك المحنوي. لماذا هذه الضابطة ذكرها العلامة؟ وسواء تفرض الوضع تعيني أو تفرض الوضع المتعدد أو نعم تفرض تعيني أو تفرض تعييني ما في فرق، المهم أن الوضع هل هو متعدد كما الموضوع له متعدد أو الوضع متحد أو الوضع متحد. نعم، فيدينك ما هو السر، ما الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك قالوا أنه مع وجود وحدة الوضع ففي الحقيقة جهة معنوية مشتركة في الموضوع لها موجودة، وإن كان الموضوع له متعدد. وبالدقة حتى لو استعمل المستعمل اللفظ في الموضوع له المتعدد هو يلاحظ أيضا وحدة الوضع، يعني بين يلاحظ وحدة الوضع ويلاحظ كثرة الموضوع له. فمما يكرس ويركز وجود الاشتراك المعنوي، ولذلك دقيق إلى كلامهم دقيق، ولذلك قالوا بأن هذا النمط من المشترك المعنوي وهو ما اتحد الوضع فيه وتعدد الموضوع له لا تشعر أنت بعدم الاشتراك المعنوي، بالعكس تشعر ماذا؟ مثل حروف الجر بناء على مبناه أو اسم الإشارة أو الضمائر، الموضوع له متعدد. لما يقول هذا أنت استخدمت الشيء المشار إليه بالإشارة الوجودية الخاصة، مو مقصودك مطلق الإشارة، مقصودك مطلق الإشارة في الاستعمال الموضوع له، لا أنت مقصودك أن تقول هذا يعني شخصنة المشار إليه ملحوظة في استعمالك. إذا شخصنة فإذا الذي استعمل فيه الآن المشار إليه بوجود الشخصي، وإلا تنتفي مع مفاعلة الإشارة، مشارة كلية مشارة لي كلي، ما هذا خلاف الغرض من الإشارة والضمير ما كذا و. فمع أن أسماء الإشارة والضمائر المستعمل فيه والموضوع له شخصي أحادي وليس مجاز وهو حقيقي، لكننا مع ذلك نشعر بالاشتراك المعنوي كما نشعر بخصوصيات الموضوع له، فمن ثم هذا يسمى مشترك معنوي، في حين أنه متكثر الموضوع له لأنه مقصود شخصنة الوجودية للجزئيات. فإذا الوضع عام واحد يعني، والموضوع له خاص يعني متكثر، هذا بالتالي اشتراك معنوي وليس اشتراك لفظي، فلا ترتب عليه آثار الاشتراك اللفظي، في حين هو ليس من نمط الاشتراك اللفظي كأسماء الأجناس، الموضوع له عام الوضع عام والموضوع له عام، أسماء الأجناس الوضع عام والموضوع له ماذا؟ نعم، في حين أنه ليس من هذا القبيل لكنه بالتالي اشتراك معنوي يكاد يقترب من اشتراك اللفظي، لكن ليس اشتراك لفظي، يكاد يأخذ بعض الخصائص. فهذه نكتة جدا مهمة، إذن ضابطة الاشتراك اللفظي تعدد الوضع وتعدد الموضوع له، بخلاف الاشتراك المعنوي المدار فيه على وحدة الوضع، الوضع عام، الآن الموضوع له خاص كثير أو الموضوع له عام، هو اشتراك معنوي. وفيما سبق جملة من الأمور كانت مؤثرة في المعنى الحرفي في 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 المجرد. حتى إذا ذكرون مرة من أن الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية على أشد تشدد الأعلام أن الحقيقة الشرعية، مرة من في بحث الأصول الحقيقة الشرعية لا يلتزمون فيها أنها اشتراك لفظي. قالوا ماذا؟ اشتراك معناه مثل الصلاة، عن صلاة القصر وصلاة التمام وصلاة المغرب وصلاة الصبح، خصوصيات ثنائية الركعتين مقومة لهوية صلاة الصبح، ومع ذلك الجامع ايش؟ الجامع مشترك معنوي، الوضع واحد والموضوع له كثير، لكن اشتراك معنوي. هذا المقدار لا يجعل الجامع في الصحيح اللي تونا الان فرغنا من عنده والجامع في العام مشترك لفظي، يكون ماذا؟ مشترك معنوي. فمراد الأعلام من أن الحقيقة الشرعية لا بد أن تكون واحدة وإن اختلف الموضوع له وتكثر الموضوع له، وهذا ماذا؟ وهذا أنه ليس اشتراك لفظي، اشتراك ماذا؟ اشتراك معنوي. زين ما الثمرة؟ يعني دعونا ندقق في بنية الظهور في يوميات الاستنباط. ما الثمرة؟ أنه اشتراك لفظي لو اشتراك معنوي في هذا الجانب، ما الثمرة؟ إذا اشتراك لفظي يصير مجمل وصعد منزله للمجرة، إذا اشتراك لفظي مبهم ويجب أن نحرز ما أراد الشارع وبنية الظهور. أما إذا اشتراك معنوي وإن كان الموضوع له متكثر، إذا كان اشتراك معنوي أنت تحرز القدر المشترك أو لا؟ تحرز. الزائد لديه، الزائد لديه ماذا؟ دليل. الزائد يعني سواء زائد بمعنى المانعية بشرط لا أو بشرط شيء أو بأي شيء. من ثم لمن يتقيد بعلم الأصول، لمن يتقيد بعلم الأصول ما يمكن يقول لي التشهد في الأذان والتشهد في الصلاة والتشهد في صلاة الميت والتشهد في تلقين الميت والتشهد في الدعاء والتشهد في الأدعية المتواترة والتشهد في الزيارات المتواترة والتشهد والتشهد في الأبواب وفي خطبة الجمعة ليس هو مشترك معنوي، ليس هو مشترك معنوي، هو مشترك لفظي وحقائق شرعية مختلفة. هذا معيب علميا أن يقال هذا مشترك لفظي وحقائق شرعية مختلفة، ما يمكن. التشهد واحد، اشتراك معنوي موجود فيه، وضع واحد، الموضوع له كثير بالدليل لا مانع، الوضع واحد حقيقة شرعية واحدة والموضوع له متكثر، قد يكون متكثر بحسب الأدلة. إن لم توجد أدلة نجري هذا اللون العام. وإذا كان هذا اللون العام هو مرن عند يبدأ من الشهادتين ويتمطط إلى الشهادة الثالثة والرابعة وكذا، فحسب حسب شلون الجنة حق والنار حق والصراط حق والنشر حق وسؤال منكر ونكير حق وبحث حق تطاير الكتب حق والميزان حق وكل هذه شهادات عديدة. فإذا بناء على ما حرره الأعلام في الصحيح والعام، وهذا المطلب ضابطة الإيش؟ ضابطة الاشتراك اللغوي، ما يصح علميا يعبر في باب الأبواب الفقهية أن التشهد في باب الصلاة حقيقة الشرعية تختلف عن باب آخر، هو 15 باب فقهي ما ندري كل باب وسيما على مسلك له نجمد على حرفية النص الوردي. يا أخي كيف تجمد؟ هو غير تحليل صناعي. في باب الصلاة العام ما يمكن تدعي أن التشهد مشترك لفظي حقائق شرعية متعددة عند الشرع، لابد أن يكون هذا جامع موجود، جامع يعني مشترك معنوي. هاي معنى. فأنت اربط بين بحث الحقيقة الشرعية وبحث الصحيح العام، بحث المشترك اللفظي، النتيجة لازم تكون عندك صناعية واضحة. إلا ما تريد تتقيد بالصناعة عندك بحث آخر، وهذا الصناعة مو هلوسة من الإعلام واستذواق واستحسان، هي على شواهد دلائل. ضروري مراعاة الخطوات الصناعية يا أخي، هاي الخطوات الصناعية ليست خيال، ليست سراب، شواهد لها حقيقة. وفي بنية الظهور، بنية بناء ومبنى الظهور والظهورات ولما جرى هو هذا شنو أي هذا علوم اللغة ومنظومتها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.